الحمد لله، نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزائرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في القراءة في كتاب التحقيق والإيضاح في كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وكنا شرعنا في الفصل المتعلق بالمواقيت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين.
نعم، يقول ثم يلبس الذكر، يعني المحرم الذكر، إزارا ورداء. الإزار قطعة من القماش تكون على نصف الجسد الأسفل، هذه تسمى إزارا. فإن كان هذا الإزار بكمين لكل رجل كم، هذا يسمى سراويل، ولكن المقصود به هنا قطعة من القماش تكون مفتوحة ليست ذات أكمام. فيلبس المحرم الذكر إزار ورداء، الرداء الذي يغطي به منكبيه وأعلى جسمه. فيجب على المحرم الذكر أن يتجرد من اللباس المخيط، القميص والثوب وكل ما كان مفصل على الهيئة المعتادة، وأن يلبس الإزار والرداء ليحرم بهما. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يحرم في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله.
يستحب أن يكون الإزار والرداء بالنسبة للذكر أبيضين نظيفين، ليس شرطا أن يكون جديدين، وإنما أن يكون أبيضين نظيفين. ويستحب أن يحرم في نعلين، والمقصود بالنعلين هي لباس القدمين، بشرط أن لا تغطي الكعبين. فكل ما يلبس على القدمين ويكون أسفل من الكعبين فإنه يدخل في معنى النعلين، فيحرم المحرم الذكر بأن يلبس إزار ورداء وأن يلبس النعلين. نعم.
قال رحمه الله: وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم.
نعم. أما المرأة كما قال رحمه الله تعالى فيجوز أن تحرم فيما شاءت من الثياب، سواء كان أبيض أو أخضر أو أسود أو أي لون، لكن بشرط أن لا يكون فيه تشبه بثياب الرجال، وليس هناك دليل على تخصيص لون بغير بنوع لون معين للنساء، وإنما يلبسن ما شئنا من الثياب بشرط أن لا يكون في تشبه بالرجال، وأن لا يكون من الألبسة الضيقة. نعم.
لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين.
نعم. بالنسبة للمرأة المحرمة تتجنب شيئين بالنسبة للمخيط: تتجنب لبس القفازين وهو شراب اليدين، وتتجنب لبس البرقع وما في حكمه مما يغطي الوجه. هي ليست ممنوعة من تغطية وجهها كما سيذكر المصنف فيما بعد، لكنها ممنوعة من استخدام هذين النوعين: أن تلبس قماشا أو أن تلبس ما عمل على قدر اليدين أو ما عمل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع. لكن لها أن تغطي وجهها وهي محرمة بأن تسدل الخمار على وجهها كما كانت عائشة وأصحاب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن، وكما فعل كثير من الصحابيات، كنا كما ذكر أهل العلم أنهن يحرمن مغطيات لوجوههن لكن بغير المنهي عنه. فكما أن الذكر المحرم يغطي بدنه بالإزار والرداء لكن بشرط أن لا يكون هذا المغطى به مخيطا، فكذلك المرأة لها أن تغطي يديها لكن بثوبها وبعباءتها، وتغطي وجهها لكن بغير ما عمل على قدره. فلذلك الحديث جاء نهى المرأة المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، فيكون وجه المرأة المحرمة كبدن الرجل يغطى لكن بغير الممنوع المخيط الذي جاء النهي عنه. نعم.
قال رحمه الله: وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له.
نعم، ما في أصل أن المحرمة المرأة تختص بلون معين من الثياب، وإنما تحرم بما شاءت لكن بشرط أن لا يكون فيه تشبه بالرجال. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة.
أي نعم، إذا فرغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام فإنه ينوي بقلبه النسك الذي يريد أن يحرم به، إن شاء أحرم بحج وحده فيقول لبيك اللهم حجا، وإن شاء أحرم بالحج والعمرة معا فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن شاء أحرم بالعمرة وحدها فيقول لبيك عمرة إذا كان متمتعا. فينوي بقلبه النسك الذي يرغبه، وجميع هذه الأنساك الثلاثة جائزة للمحرم، وإن كان العلماء يختلفون في الأفضل، فيجوز للمحرم أن يكون متمتعا، ويجوز أن يكون قارنا، ويجوز أن يكون مفردا. ولعل المصنف سيذكر فيما بعد أي الأنساك الثلاث أفضل. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، ينوي بقلبه لأن النية في النسك ركن لا بد من الإتيان بها، نية النسك الذي يريد. فالنية في الإحرام مثل تكبيرة النية في نسك الحج مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، فيدخل في النسك بالنية فينوي النسك الذي يريد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
ويشرع التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
نعم، يعني يجوز للمحرم أن يلبي فيتلفظ بالنسك الذي أحرم به، إن كان متمتعا يقول لبيك اللهم عمرة، وإن قال متمتعا بها إلى الحج فليست فيه بس، وإن كان مفردا للحج يقول لبيك اللهم حجا، وإن كان قارنا يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم.
وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم.
إنهم يعني يجعل التلفظ بما نوى أو بالنسك الذي أراد بعدما تستوي به راحلته من الميقات، عند إرادة الانطلاق على راحلته سيارة أو المركوب الذي يركبه، فإنه يلبي بالنسك. هذا كما ذكر المصنف هو الأصح، لو لبى قبل أو أثناء ما في بأس، لكن الأفضل أن يجعل التلبية عند إرادة الانطلاق بالمسير. نعم.
قال رحمه الله: ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما، ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو بقوله، ولسبق إليه السلف الصالح، فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم في صحيحه.
لا يتلفظ بشيء نواه إلا في الحج خاصة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة وحجا، لكن لا يشرع التلفظ بما نوى في غير ذلك. فلا يقول أن عند نويت أن أصلي الظهر كذا، أو نويت أن أصلي العصر أو المغرب أو العشاء أو أي عبادة من العبادات الأخرى، فإن التلفظ بالنية يكون من البدع المحدثة. البدعة ضابطها هو التعبد لله بما لم يشرعه، التعبد لله بما لم يشرعه، هذا هو ضابط البدعة. أو قل هو التعبد لله تعالى بما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، التعبد لله بما لم يشرعه الله، هذا هو البدعة. كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا على التعريف بأن البدعة وضابط البدعة هو التعبد بما لم يشرعه الله، أو قل هو التعبد بما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودليله قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. البدع لا تكون إلا في العبادات، لا تكون في المعاملات والعادات، وإنما تكون في العبادات. فأي عبادة يريد المرء أن يتعبد الله بها لا بد أن يكون عليها دليل من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل الخلفاء الراشدين، إذا لم تكن كذلك فهي محدثة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. من هنا قال العلماء أن الأصل في العبادات أنها توقيفية، يعني لا يشرع منها إلا ما دل الدليل عليه، عكس المعاملات الأصل فيها الحل، ولا يحظر إلا ما دل الدليل على الحظر والمنع منه. أما العبادات فالأصل أنها توقيفية متوقفة على ورود النص. صلوات المفروضة خمس، لو زاد شخص سادسة دخل في البدعة. رمضان شهر واحد، هذا الفريضة الركن، لو اعتقد أن غير رمضان مثل رمضان دخل في البدعة، وهكذا. الأصل في العبادات أنها توقيفية، ولذا المصنفون رحمه الله تعالى استثنى التلبية بالحج لورود الدليل عليها، وما عدا ذلك فنرجع إلى الأصل، وهو أن الأصل في العبادات أنها توقيفية. فلا يصح أن يقول إنسان: نويت أن أصلي لله الظهر أربع ركعات أو العصر، أو نويت أن أصلي صلاة كذا، وأقبح من ذلك أن يجهر بها، أن يجهر بها، لأن هذا يدخل في معنى البدع. فالبدعة إنما تكون في العبادات وليست في المعاملات. بعض الناس قد يخلط يقول: طيب في أشياء كثيرة وجدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسمى بدعة. لأن الضابط في البدعة أن تكون في العبادات. مثلا المسجد هنا الآن يبنى بهذا الشكل الموجود هذا الآن، هذا ما يدخل في البدعة، لأن البناء نفسه ما يدخل في هيئته، ما تدخل في التعبد نفسه. كان المركوب الدابة من إبل وحمير ونحوها، ثم تغيرت هذه المركوبات فأصبحت سيارات وطائرات، هذه لا دخل لها
في البدعة من حيث الدين، تدخل في البدعة في اللغة بما أنها محدثة وجديدة في اللغة، لكن في الدين المقصود أن البدع تكون في العبادات لا في المعاملات. بعض الناس يستدل بإحداث البدع على وجود البدع في العادات، وهذا غير صحيح، لأن العلماء مجمعون على أن البدع إنما تكون في العبادات، أما في المعاملات وفي العادات فلا مدخل للبدع فيها إلا إذا قصد بها التعبد، إذا قصد بها التعبد فهنا تأتي البدعة من ناحية هذا المعنى. نعم. ثم بعد ذلك شرع المصنف في فصل جديد يتعلق بالمواقيت. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم.
فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق. وهذه
المصنف رحمه الله تعالى شرع في ذكر المواقيت المكانية، والمقصود بها الأمكنة التي يحرم منها الحاج الذي يريد الحجة أو الذي يريد العمرة. والمواقيت خمسة كلها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. وجاء في الحديث الآخر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، لأهل العراق ذات عرق. فهذه المواقيت الخمسة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذه المواقيت الخمسة أبعدها ميقات ذي الحليفة اللي هو بيار علي بالمدينة، الذي هو يعني يقدر قديما بعشر مراحل عن مكة، والآن بأربعمائة كيل، هذا هو أبعد المواقيت عن مكة. أما المواقيت الأخرى فثلاثة منها قريبة من مكة، لا تبعد إلا مرحلتان ما يقارب تسعين كيل، اللي هو يلملم ميقات أهل اليمن إذا جاءوا مع الساحل، وقرن اللي هو ميقات أهل نجد، يسمى قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب، وهو يعرف الآن بالسيل الكبير من جهة الطائف. والجحفة اللي هي ميقات أهل الشام، وهي قرية اندثرت من قديم، والناس من قديم يحرمون من محاذاتها من رابغ على ساحل البحر الأحمر، وهي تبعد عن مكة ثلاث مراحل يعني حوالي 170 كيلا. وذات عرق وهي في محاذات قرن المنازل، وتسمى الآن بالضريبة أو الضريبة، مكان هناك أيضا يبعد عن مكة مرحلتان يعني تقريبا في حدود 90 كيلا. النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت كلها، وإن كان جاء في صحيح البخاري أنه لما افتتح المصران الكوفة والبصرة أتى أهل الكوفة والبصرة إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن، وهي جور عن طريقنا إن أردنا أن نحرم منها. فقال عمر رضي الله عنه: خذوا حذوها من طريقكم. ووقت لهم ذات عرق، ووقت لهم ذات عرق. فكيف نجمع بين هذا الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر رضي الله عنه وقت لأهل العراق ذات عرق، والحديث الذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق؟ العلماء جمعوا بينهما بأن عمر رضي الله عنه ومن سأله لم يعلموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت ذات عرق لأهل العراق فاجتهد فأصاب كما هي عادة عمر رضي الله عنه. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت المواقيت كلها، مع أن العراق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تدخل في الإسلام، وكذلك الشام، ومع ذلك وقت النبي صلى الله عليه وسلم لهم المواقيت لأن الله قد أعلمهم أنهم سيدخلون في الإسلام، فوقت لأهل العراق ذات عرق مع أنها العراق لم تفتح، ولأهل الشام الجحفة مع أن الشام ما فتحت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخلفاء الراشدين. وهذا دليل معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أعلمه وأوحى إليه أن هذه البلدان ستدخل في دين الإسلام. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت كلها، ولو نظرت إلى هذه المواقيت على الخارطة لوجدت أنها تحيط بمكة من جميع الجهات على شكل دائري، على شكل دائري. الدائرة الأولى ميقات ذي الحليفة، دائرة كبرى اللي هو أبعد المواقيت. لو سرت على، لأن العلماء متفقون على أنه لا يتعين الإحرام من عين الميقات، إنما إذا حاد ميقاتا أحرم سواء جاء عن طريق البر أو البحر أو الجو، لا يلزم أن ينزل إلى عين الميقات، بل مثل ما قال عمر رضي الله عنه لأهل العراق خذوا حذوها من طريقكم، فإذا حاذ ميقاتا فإنه يحرم منه. فتجد هذه المواقيت تحيط بمكة من جميع الجهات، من أي جهة تأتي لابد تمر بميقات أو تحاذي ميقاتا. ميقات المدينة اللي هو ذي الحليفة يقع شمال مكة وهو أبعد المواقيت، الجحفة يقع غرب مكة على البحر الأحمر قبل أن تصل إلى جدة، يلملم يقع على الساحل جنوب مكة يبعد عنها 80 كيلو، قرن المنازل أو قرن الثعالب الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد هو في الطائف الآن شرق مكة، الضريبة أو ذات عرق التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم العراق هي في محاذاة قرن المنازل وهي شمال شرق مكة. فتجد أن المواقيت تحيط بمكة من جميع الجهات، فالإنسان إذا سلك أي طريق إما يمر بعين ميقات أو يحاذي ميقات أو يكون بين ميقاتين فيحرم من الأقرب منهما بالنسبة له. ولذلك جاء في حديث ابن عباس قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمثلا لو أن أهل العراق ما سلكوا الطريق الذي يمر بهم بذات عرق، أو أن أهل الشام ما سلكوا الطريق الذي يمر بهم الجحفة، وإنما أتوا المدينة أولا وأرادوا النسك وهم في المدينة، فإن يتعين عليهم أن يحرموا من ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. كذلك لو كان من أهل الشام أو أهل المغرب وصل، يعني سلك طريق الساحل ووصل إلى جدة لكنه يريد أن يأتي المدينة أولا قبل مكة، فإنه إذا أتى المدينة يحرم منها. كذلك لو أن أهل اليمن مروا بيلملم لكنهم لا يريدون الدخول إلى مكة ابتداء، وإنما يرغبون الدخول إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إذا أتوا المدينة يحرمون منها، لأن كل من أتى إلى ميقات ولو لم يكن من أهله إذا أراد النسك وهو فيه فإنه يكون من أهله حكما، يكون من أهله حكما. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت الخمسة التي جاءت في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر وفي حديث جابر رضي الله عنهم، هذه المواقيت الخمسة، وقد نظمها بعضهم في بيتين قال عرق العراق يلملم اليمن وبذي الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. فذكر فيه المواقيت الخمسة التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة. سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.
أي نعم، كل من مر بميقات وهو يريد النسك يجب عليه أن يحرم من هذا الميقات. شخص مثلا بالمدينة وأراد النسك وهو في المدينة، لا يجوز له أن يتجاوز ميقات المدينة ذي الحليفة يقول لا أريد أن أحرم من ميقات أهل الشام الجحفة بعده، هذا لا يجوز، لأن فائدة التأقيت هي المنع من تجاوزه بغير إحرام. نعم يجوز له أن يحرم قبل أن يصل إلى الميقات، يعني يجوز للإنسان أن يحرم باتفاق الأئمة الأربعة أن يحرم قبل أن يصل الميقات. يعني لو أحرم الإنسان في بلده الشامي أو المصري أو العراقي أو من أي بلاد الدنيا، أحرم ونوى وهو في يصح إحرام، الإحرام قبل الميقات يصح باتفاق الأئمة الأربعة، لكن الأفضل أن يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى الميقات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم من مسجده صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة، وإنما أحرم من ذي الحليفة، أحرم من ذي الحليفة. فإن أحرم قبل الميقات صح وأجزى، لكن الأفضل أن يؤخر إحرامه إلى الميقات، لكن لا يجوز له مجاوزة الميقات وهو يريد النسك بغير إحرام، لأن هذه المواقيت المقصود منها تعظيم مكة، تعظيم البقعة المشرفة، فلا يجوز لأحد أن يدخلها بغير إحرام وهو يريد النسك. ولذلك وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وهذه الأمكنة التي تحيط بمكة من جميع الجهات تعظيما لمكة، فلا يجوز لمريد النسك أن يتجاوز الميقات الذي مر عليه وهو يريد النسك، بل يجب عليه أن يحرم منه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وسواء أتى عن طريق البر أو البحر أو الجو. إن جاء عن طريق الجو فيكون إذا حاد الميقات يحرم، إن جاء عن طريق البر إما ينزل إلى الميقات أو إذا حاد الميقات يحرم. كذلك إذا كان في البحر إذا حاد الميقات المؤقت فإنه يحرم وينوي النسك الذي يريد الإحرام به. نعم.
قال رحمه الله: والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا.
إنما يعني شخص يريد يعني أن يحج مثلا على طائرة، فأنه يغتسل ويتنظف ويتطيب قبل أن يركب الطائرة، وحتى لو لبس ملابس الإحرام فإنه ليس فيه باس، لكن يجعل عقد النية عندما يخبر بأنه في إنه في محاذاة الميقات أو قبل أن يصل إلى الميقات يحرم، فيكون قد تهيأ قبل ذلك واغتسل وتنظف ولبس ملابس الإحرام، أو تكون ملابس الإحرام معه في الطائرة ثم يلبس هذه الملابس قبل أن يصل إلى الميقات، بحيث أنه لا يتجاوز الميقات بغير إحرام. مثل ما ذكرنا يجوز الإحرام قبل، لكن لا يجوز أن يؤخر إلى بعد مجاوزة الميقات. إن أحرم قبل صح، وإن أحرم من الميقات هذا هو الأفضل، إن أخر الإحرام بعد الميقات فهذا هو الذي لا يجوز، ويكون قد ترك واجب من واجبات النسك وعليه أن يجبره بدم. نعم.
وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج.
إنام هنا يقول إذا كان الوقت متسع يحرم بعمرة، يعني يكون متمتع. فإن كان الوقت ضيق مثلا في اليوم السابع أو في اليوم الثامن، بحيث أنه يغلب على ظنه ما يستطيع يأتي بأعمال العمرة، فهنا يحرم بالحج وحده أو يحرم بالحج والعمرة معا. نعم.
قال رحمه الله: وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاز الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره في شؤون الدين، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم.
أي نعم، يعني المصنف يذكر أنه لا لبس الإزار والرداء قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول إلا إذا وصل الميقات. مثلا شخص يسكن هنا في الفنادق القريبة من المسجد النبوي، له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس ملابس الإحرام، لكن يؤخر عقد النية إلى أن يصل إلى الميقات الذي هو ذي الحليفة بالنسبة لأهل المدينة. لأنه لا بأس أن تغتسل في المكان الذي تسكنه، تتنظف، تتطيب، تلبس ملابس الإحرام، لكن تؤخر عقد النية المقصود الدخول في النسك الذي هو الإحرام، تؤخره إلى أن تصل إلى الميقات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما أحرم ولبى من الميقات وليس قبله، وهو القائل خذوا عني مناسككم. نعم.
قال رحمه الله: وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه. وهذا
الشخص الذي يمر بالميقات إما أن يكون لا يريد دخول مكة، فهذا لا يلزمه إحرام، مثل مر بذي الحليفة وهو يريد الذهاب إلى جدة وليس إلى مكة، ما يلزمه إحرام. شخص أراد الدخول مكة من أجل النسك، هنا يتعين عليه أن يحرم ولا يجاوز الميقات لأنه يريد النسك. لكن لو أن شخصا يريد دخول مكة لكنه لا يريد النسك لعمل، لتجارة، لممن يكثر تردادها أو نحو ذلك، هذا محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما تعظيما لهذه البقعة المشرفة، وهذا قول كثير من أهل العلم أن الشخص لا يدخل مكة إلا وهو محرم، إما بحج إن كان وقت حج أو بعمرة إن أراد إن كان في وقت حج أو بعمرة إن لم يكن وقت حج. فقالوا مكة لا يدخلها الإنسان إلا محرما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أراد دخول مكة لغرض من الأغراض وليس مقصوده النسك وسبق له أن حج أو اعتمر فإنه لا يجب عليه أن يحرم كلما دخل مكة. قالوا لأن الحديث حديث ابن عباس الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. مفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام. المصنف رحمه الله تعالى رجح هذا القول، وأن الشخص يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام إذا كان لا يريد النسك، أما إذا أراد النسك هذا بالإجماع لا يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام. وكذلك من مر الميقات وهو لا يريد دخول مكة أيضا بالإجماع أنه لا يلزمه إحرام. وإنما المختلف فيه الذي يريد دخول مكة لكن هو ما يريد النسك، هذا هو الذي فيه النزاع. فهل يجب أو لا يجب؟ ومفهوم حديث ابن عباس أنه لا يجب ممن أراد، النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج، مفهومه أن من لم يرد لا يلزمه ذلك. ولذلك هذا الشيخ الجليل رجح كما هو قول كثير من أهل العلم أنه يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام. نعم.
قال رحمه الله: وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرا، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك.
وهذا من أدلة من رأى أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام ممن لم يرد النسك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخلها بغير إحرام وكان على رأسه المغفر، لأنه كان يتهيأ لقتال المشركين وإزالة الأصنام من الكعبة والمسجد الحرام. نعم.
قال رحمه الله: وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحر والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة.
نعم، الشخص إما أن يكون يسكن خارج المواقيت أو في المواقيت أو دون المواقيت بين المواقيت ومكة. خارج المواقيت هو الأفاقي، يعني الذي يسكن في بلاد بعيدة عن المواقيت كأغلب بلاد المسلمين، هذا يسمى أفاقي، يعني يرد إلى المواقيت وإلا سكناه خارج المواقيت. أو يكون الشخص من ساكن المواقيت كأهل المدينة مثلا، أو يكون الشخص سكناه دون المواقيت يعني بعد المواقيت إلى مكة كسكان جدة. جدة ليست ميقاتا، هي بعد الميقات، هي بعد الجحفة، هي بعد الجحفة. فمن كان دون المواقيت يعني بين المواقيت ومكة فمن أين يحرم؟ هل يخرج إلى الميقات؟ شخص يسكن مثلا بين الطائف ومكة يتعين عليه يذهب لميقات أهل الطائف يعني قرن المنازل؟ لا، شخص يسكن في جدة يحرم من جدة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان دونهن فمهله من أهله يعني من مكانه الذي يكون فيه، حتى أهل مكة يهلون منها. مكة ليست ميقاتا إلا لأهلها، حتى أهل مكة يهلون منها. فمن كان خارج المواقيت فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه إلى مكة، ومن كان من أهل المواقيت ساكن في المواقيت فيحرم من الميقات الذي يسكن عنده. إن كان دون المواقيت بين مكة والمواقيت ومثل له المصنف بسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع، هذه الشرائع قريب من مكة، وأم السلم هذه بين مكة وجدة، وبحرة بين مكة وجدة، والشرائع أيضا قريبة من مكة. هؤلاء يحرمون من أماكنهم من منازلهم لأنهم دون المواقيت بين المواقيت ومكة. لكن المصنف ذكره لعل هذا في طبعة قديمة موجودة عندك، ذكر بدرا ومستورة، وبدر ومستورة هذه ليست دون المواقيت، هي قبل المواقيت. يعني بدر ومستورة ليست بين المواقيت ومكة، إنما هي قبل الجحفة. فمن يسكن بدر أو يسكن مستورة فإنه سيمر بعد ذلك بالجحفة، الجحفة بعد وهي ميقات أو يحاذي الجحفة. فذكر الشيخ لبدر ومستورة يعني هذا محل نظر. صحيح لو أن بدرا بعد الجحفة نقول صحيح مثل جدة، أو مستورة بعد الجحفة، لكن بدرا ومستورة كلاهما قبل ميقات أهل الشام الذي هو الجحفة. فأي طريق سلكوه سيمرون بالجحفة أو يحاذون الجحفة. إنما جدة وأم السلم والشرائع هذه كلها بعد المواقيت فيحرم أهلها منها كما دل عليه الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله
يعني
من أهله.
نعم.
حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم.
أي نعم. لكن أهل مكة يهلون من مكة، وسيوضح المصنف أن المقصود أن أهل مكة يهلون من مكة في الحج، أما العمرة من أراد العمرة وهو من أهل مكة فلا بد أن يخرج للحل، أي مكان من الحل، التنعيم أو الجعرانة أو الشميسي، أي مكان خارج حدود الحرم، فإذا أرادوا العمرة يخرجون إليه ويحرمون منه، كما فعلت عائشة لما أرادت العمرة، لأنها أرادت العمرة وهي في مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل لتحرم من هناك، وهي من أهل مكة حكما بذلك الوقت لأنها أرادت العمرة وهي في مكة. نعم.
قال رحمه الله: لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج لا العمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل، وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا. والله الموفق.
حديث وأهل مكة يهلون من هذا عام بعمومه يشمل الحج والعمرة، لكن لما أرادت عائشة العمرة وهي في مكة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخا عبد الرحمن أن يخرج معها إلى الحل لتحرم منه وهي في مكة وتتكلف هذا الأمر، هذا خاص والخاص يقضي على العام، فهذا دليل على أن من أراد العمرة وهو في مكة فإنه لا يحرم من الحرم وإنما يخرج إلى الحل، وإنما حديث وأهل مكة يهلون منها هذا بالنسبة للحج، يعني جمعا بين الحديثين، جمعا بين الحديثين. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعران أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة رضي الله عنها فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. والله الموفق.
نعم. الشيخ رحمة الله عليه يرى أن عدم الإكثار من العمرة بعد الحج بالنسبة لمن حج لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع ومعه الصحابة عددهم يصل 100,000 وما أحد منهم اعتمر بعد الحج إلا عائشة. عائشة في الأصل لما خرجت من المدينة مثلها مثل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات، لكنها حاضت لما وصلت مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن الحج بالعمرة وقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لكن لما انتهوا من الحج قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أيرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج وحده، لأن مات المؤمنين كنا حججنا متمتعات وفرغنا من العمرة قبل الحج ثم أحرمنا بالحج وانتهينا من الحج، وعائشة حاضت فقرنت الحج بالعمرة. طبعا القارن بالنسبة للحج والعمرة يكون عملهما واحد، ما في زيادة إلا النية والهدي، أما العمل يدخل عمل العمرة في الحج، فهي تقول رحمها الله تعالى ورضي الله عنها يعني صواحب يرجعون بحج وعمرة وأنا بس حج واحد، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج معها إلى الحل لتحرم بعمرة، حتى أخوها عبد الرحمن مع أنه ذهب معها ما اعتمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر، والصحابة ما اعتمروا، فلو كان هذا هو الأفضل لفعلوه، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم بقي ينتظر حتى تخرج عائشة إلى الحل ثم تعود وتطوف وتسعى وتنتهي من عمرة فهو ينتظرها صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل من رأى عدم الإكثار من العمر بعد الحج أو أن العمرة بعد الحج ليست مشروعة. إنما العمرة التي فيها الفضل هي أن تنشئ لها سفرة مستقلة مثل الحج. ولذلك نجد أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر أمر الناس بالإفراد كما سيأتي الكلام بإفراد الحج من أجل أن لا يخلو البيت. فمن أراد العمرة يأتي لها بسفرة أخرى مستقلة. فكانوا يأمرون الناس بإفراد الحج أن يحجوا مفردين، لأنهم إذا حجوا متمتعين أو قارنين ذلك الزمان يكون أتوا بالحج والعمرة معا، فيبقى البيت في كثير من أيام السنة بدون معتمرين، لسيما في ذاك الزمان يشق على الناس يعني أن يأتوا. فلذلك كان أبو بكر رضي الله عنه كان عمر يأمرون الناس بالإفراد يعني بإفراد الحج ليعود إلى مكة من أراد العمرة بسفرة مستقلة، كما يسافر للحج يسافر للعمرة، وهذا هو الأفضل على هذا النحو، هذا هو الأفضل على هذا النحو. وسيأتي إن شاء الله الكلام على أي الأنساك أفضل، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل نسخ النهي عن لبس النعلين مما يغطي الكعبين؟ هو المحرم الذكر يحرم في نعلين، وإن لم يجد إلا الخفين فليقطعهما أسفل الكعبين، هذا جاء في الحديث، وجاء في الحديث الآخر وإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. من هنا اختلف العلماء هل القطع منسوخ أو غير منسوخ، لكن ابتداء ليس له أن يلبس ما غطى الكعبين، إنما يلبس النعلين، وكل ما لبس على القدمين وهو دون الكعبين فإنه في حكم النعلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فعلم أن ما لا يغطي الكعبين أنه في حكم النعلين، فيلبس أي لباس للقدمين على أي صورة وجد بس بشرط أن لا تغطي الكعبين، فما أسفل الكعبين فهو داخل في حكم النعلين. يقول هل يلزم عند عقد النية في الميقات صلاة ركعتين؟ لا ما يلزم، يعني إن كان وقت فريضة يصلي فريضة ثم يحرم عقبهما، أو يصلي تحية المسجد أو صلاة الضحى، لكن ليس للإحرام صلاة تخصه. يقول ما حكم الذكر الجماعي بالصوت في الطواف والسعي وفي الوقوف بعرفة؟ كل ذلك غير مشروع، يعني الذكر الجماعي غير مشروع لا عقب الصلوات ولا في أي وقت من الأوقات، وإنما كل إنسان يذكر ربه لوحده. يقول أهل السودان إذا جاءوا إلى جدة برا كيف يصلون برا؟ ها؟ ما أدري كيف، أو بحرا، برا أو بحرا هل يحرمون من جدة؟ لا، جدة ليست ميقاتا، هم يحرمون قبل أن يصلوا إلى جدة لأنهم يكونون في محاذاة يلملم، وإن أحرموا من السودان فما فيه بأس، لكن لا يؤخرون الإحرام إلى أن يصلوا إلى جدة، لأن جدة دون المواقيت، جدة دون المواقيت، فهم جاءوا في البحر يحاذون يلملم على الساحل يحاذون يلملم، وإن جاءوا في الجو يحرمون قبل يعني أن يصلوا إلى جدة. أما جدة فليست ميقاتا إلا لأهلها. من أراد الحج يقول من أهل المدينة ثم سافر إلى جدة وأراد جدة لشغل عرض له وكان ذلك قبل الحج ثم عقد النية للحج من جدة، هل يصح عمله؟ إذا كان سافر إلى جدة وهو غير مريد للنسك أو لا يدري يحج أو لا يحج، يعتمر أو لا يعتمر، ما يعني ليس جازما، فهنا من حيث طرأت عليه النية يحرم، فإن كان طرأت عليه النية في جدة يحرم من جدة، لكن إن طرأت عليه في المدينة وأراد النسك وهو في المدينة لكن قال أؤخر حتى أذهب إلى جدة وأنتهي من شغلي بعدين أحرم من جدة، لا ما يجوز له، بل يجب أن يحرم من المدينة. يقول: هل يصح لأهل الدين أن يؤخر، هل يصح لأهل المدينة أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة إذا كانوا مسافرين مع طريق ينبع أو محرمون من محاذاة الجحفة؟ هم إذا أرادوا النسك وهم في المدينة يجب أن يحرموا من ذي الحليفة ولا يؤخروا إلى الجحفة، لكن إن كان طرأت عليهم النية وهم في ينبع فلا بأس أن يحرموا من الجحفة لأنها في طريقهم، لكن إن طرأت عليهم النية وهم في المدينة لا بد يحرمون من المدينة. من نوى، يقول: من نوى الحج ولم يحدد نوع النسك ماذا عليه؟ يحدد قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت، بل لو طاف وسعى وقبل أن يقصر جعلها عمرة فليس فيه باس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة القارنين والمفردين الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم بعد ما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة، أن يجعلوها عمرة. فهو إن حدد ابتداء أو لم يحدد، إذا طاف وسعى فله أن يجعلها عمرة يتمتع بها إلى الحج، وإن شرع في الطواف وبنية العمرة فليس فيه باس، وإن طرأت عليه النية قبل أن يتحلل فيجوز أن يجعلها عمرة، وإن استمر وجعلها حجا فليس فيه باس. يقول: ماذا يفعل الحاج في الطائرة الذي نسي ملابس الإحرام في الشنطة؟ ما أدري العبارة تحت في الطائرة، يمكن يقصد مكان العفش. ها؟ هذا يعني إذا كان عليه مثل هذه مثلا، ها، على غترة يجعلها إزار يرتدي به، إذا كان معه قميص أيضا، لأن مثل هذا الثوب لو نزعه وجعله رداء ما في بأس، ويجعل غترة، كان عليه غترة يعني إزار ما في بأس، وإن لم يكن كذلك فيكون يعني معذور إلى أن ينزل المطار، لأنه يجوز لبس السراويل كما جاء في الحديث، يعني إذا كان ما يجد إلا هي يلبس السراويل ويرتدي بغترته أو بقميصه، وإذا نزل المطار يخرج ملابسه ويلبسها. يقول: مات أبوهم ولم يحج حجة الإسلام مع قدرته على ذلك، هل إذا حج عنه أحد من أبنائه من ماله قبل تقسيمه يجزيهم، على العلم أن الإبن سبق له أن حج؟ يعني كل من مات ولم يحج وترك مالا فإن الواجب أن يحج عنه من ماله، يخرج من ماله بقدر ما يحج به عن قبل تقسيم التركة، إلا أن يتبرع عنه أحد من ابن أو أخ أو أي مسلم يتبرع عنه فليس فيه بأس، إن لم يتبرع عنه أحد فيخرج من ماله بقدر ما يحج به عنه، وإن حج عنه ابنه فهذا شيء طيب. يقول الأخ: عندي حساسية بعض الأحيان أقوم بالحك على الجسم، هل إذا تساقط من الجلد شيء من الجلد يكون من المحرمات؟ لا، هو الذي لا يؤخذ هو الشعر، ليس له أن يحلق شعره أو ينتف شعره أو يأخذ من شعره، أما الجلد ونحوه فما يدخل في هذا المعنى المحظور. يقول: جئت للحج ولكن ليس بمالي، أعطاني أخي جواز سفر وهو لا يدري أني مديون، فهل يصح حجي أم لا؟ لأنه لم يعطني المال فأسدد الديون. على كل، هو الذي عليه دين ما يجب عليه الحج حتى يسدد دينه، وخصوصا الدين الحال، أو يستأذن من صاحب الدين إن أذن له، لكن الحج يصح إذا حج حتى لو عليه دين فحجه يصح، لكنه هو مطالب بسداد الدين قبل الحج إن كان الدين حالا. الأخ هنا يقول لعل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه اعتبر بدر دون ميقات أهل المدينة أي ذي الحليفة، لأن هذا كان الطريق القديم إلى مكة والله أعلم. هي لا شك أن بدر بعد مكة بعد المدينة في الطريق القديم، لكنها بعد ذلك سيأتي الميقات اللي هو الجحفة، فهي قبل الميقات، هي بعد ميقات ذي الحليفة وقبل ميقات الجحفة. والذي تكلم عليه الشيخ من المواقيت هو ما كان بين المواقيت كلها ومكة، وضرب مثال بجدة وأم السلم والشرايع، هذه كلها يعني بعد المواقيت إلى مكة. وأما بدر ومستورة فهي يعني قريبة من الجحفة. يقول إني أريد الحج متمتع إن شاء الله، ولكن قيمة الهدي الذي أذبحه لا أستطيع دفعه أو جزء منه، ماذا أفعل؟ يعني الذي يحج متمتع ولا يستطيع الهدي يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. يقول هناك من يضع الحزام على الإزار وهناك من يضعه على جسمه ملاصقة، أيهما أفضل؟ هذا ما في بأس، الحزام سواء وضعته فوق اللباس أو تحت اللباس، يعني لا ليس هو من المخيط الممنوع. يعني المخيط إذا قال الفقهاء لبس المخيط المقصود الثياب المفصلة مثل هذا الثوب، إذا لبسه المحرم مثل ما أنا ألبسه الآن هذا يسمى مخيطا، لكن لو نزعه من جسمي أخرج ولفه على جسمي ما يكون مخيطا، هذه الغترة. إذا لبسها المحرم مثل ما ألبسها أنا الآن يكون لبس مخيطا، لكن لو لف بها جسمه خرجت عن معنى المخيط. فالمخيط المراد به الثياب المفصلة إذا لبست على هيئتها التي فصلت وخيطت عليها، هذا مقصودهم، وليس الذي فيه خيوط، يعني كل الأشياء فيها خيوط. كل المقصود مخيط يعني مفصل، يعني مفصل. فالكمر والساعة والنظارة وهذه منطقة النقود كلها ليس فيها بس. يقول من تجاوز الميقات دون إحرام هل له أن يحرم من أقرب ميقات يمكنه التوجه إليه أو أن يعود إلى ميقاته؟ يعني الذي تجاوز الميقات إما أن يكون بعد المجاوزة أحرم ولبى ونوى، أو أنه لم يحرم ولم يلبي ما عقد النية. إن كان عقد النية فلا يفيده الرجوع شيء، لأنه عقد النية بعدما تجاوز الميقات، وهذا يكون عليه دم على الفدية يجب عليه لأنه ترك واجب. إن كان ما عقد النية فهنا يرجع إلى الميقات ويحرم منه وليس عليه شيء. يقول هل يجوز عمل عمرة للوالد بعد الحج أو قبل الحج؟ يعني إذا كان الشخص يريد أن يعتمر مثلا عن والده وهو في سفرة واحدة فيجعل العمرة عن أبيه والحج عنه يكون متمتعا، ما فيه بأس. أما بعد الحج مثل ما سمعنا كلام الشيخ أن هذا يعني خلاف السنة وأن فيه مشقة على الناس، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.